هنا درر المسائل في العقيدة علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنت قد تكلمت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم في مسائل تتعلق بالصيام، فذكرت الصيام لغة واصطلاحا، ومتى فرض الصيام، وأركان الصيام، وانضاط الصيام، وآداب الصيام، وما كان على شاكلة ذلك من هذه المسائل الشرعية من درر المسائل المتعلقة بأمر الصيام، بما أن رمضان على الأبواب، فينبغي على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أن يستقبل الشهر وهو على بصيرة من أمر دينه، حتى يصوم وهو على نور وهدى وبصيرة. وما زال الكلام موصولا في لقائنا الثاني في أحكام الصيام، فأول مسألة اليوم بإذن الله عز وجل في درر المسائل: هل من الممكن أن يصلي أحد عن أبيه المتوفى في الحرم أو في غيره، يصلي صلاة نافلة عن أبيه؟ هل من الممكن أن يصلي أحد صلاة نافلة عن أبيه المتوفى في الحرم المدني أو المكي أو في الأقصى أو في غير هذه المساجد، أو يجوز أن يتصدق عنه أو يحج عنه أو ما كان عشان ذلك؟ الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن هذه الأمور من صلاة وصوم وحج وصدقة عن المتوفى أمور جائزة، ولكن أمر الصلاة على سبيل المثال ليس مشروع، ولكن أمر الصلاة فهي إذن أمور جائزة ولكنها ليست مشروعة. فأبوك مات فأنت تصلي لنفسك، أنت بالطبع كمسلم تحافظ على الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إن كنت رجلا تحافظ على ذلك في صلاة الجماعة، وإن كنت امرأة تحافظين على ذلك في بيتك في وقت الفريضة. أما ما فيه الوكالة، يعني ما فيه الوكالة، فأنت تقوم به، بمعنى أن أباك مات وهو مديون في صيام أيام، إن كانت صيام رمضان أو صيام نذر، يعني إيه؟ صلى على الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم، أبوك أفطر في رمضان 10 أيام لمرض ألم به، وفي نيته أن يقضي هذه الأيام من باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقد شفى الله عز وجل لوالدك وعاش بعد رمضان شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع أول وربيع آخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب، وأتى شعبان فمات أبوك في شعبان ولم يقض ما عليه من رمضان المنصرف. في كم هو مديون؟ مديون في 10 أيام. ودين الله حق بالوفاء، ودين الله حق بالقضاء، فلا بأس أن تقوم أنت بقضاء ما كان على أبيك. طب إذا كان الأولاد 5، هل من الممكن أن نوزع 10 أيام علينا، كل ولد من أبناء الميت يصوم عن أبيه يومين؟ الجواب نعم، ولا غضاضة في ذلك إن شاء الله، فهذا أمر فيه وكالة. كذلك أيضا لو أن أباك كان قادرا على حج بيت الله الحرام وهو مقر بفرضية الحج، وكان موحدا ومصليا وصائما ومزكيا، ولكنه تكاسل عن أداء الفريضة ومات ولم يحج حجة الفريضة، فأنتم قبل أن تقسمون التركة من رأس الكوم ستحجون عن أبيكم، والذي سيحج عن أبيك 1 يكون قد حج عن نفسه، 2 يكون عنده فقه الحج والعمرة، 3 يكون قويا أمينا. إذن لو مات أبوك أو ماتت أمك، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، وكان في قدرة أبيك أو أمك الحج، وكان مقرا بفرضية الحج ومقرا أنه ركن من أركان الإسلام 5، إلا أنه مات ولم يحج حج الفريضة وكان ذلك عن كسل، فإذا مات أنتم ستحجون عنه وتأخذون نفقات الحج من رأس الكوم قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم التركة. إلى ذلك ذهبت طائفة من أهل العلم. فالحج كذلك أيضا لو كان رجل قيد الحياة، هذا الرجل عنده شلل في أطرافه 4، في يديه وفي رجليه، فيتبول ويتغوط أعزكم الله في المكان الذي هو فيه، ولا يتمكن أن يتوضأ، بل في حاجة أن يوضئه أحد، وفي حاجة أن ييممه أحد، لأنه لا يتمكن أن يضرب الأرض بيديه ليتيمم، ولا يتمكن أن يفتح صنبور المياه ويغسل يديه ووجهه وكذا، بل هو في حاجة إلى أن يقوم أحد له بذلك. هذا الذي عنده شلل في أطراف يديه ورجليه عافاني الله وإياكم، ومتعني الله وإياكم بالتقوى والعافية ما حيينا، وجعل ذلك الورث منا. نعم، بارك الله فيك، هذا من الممكن أن يوكل أحدا ليحج عنه بيت الله الحرام حج الفريضة، إن كان في سعة من العيش، إن كان في استطاعة، إن كان في قدرة، إن كان عنده إمكانية، فهو غير قادر بدنيا، غير قادر صحيا أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام، فسيوكل من سيحج عنه. هذا الذي سيحج عنه ينبغي أن يكون فيه شروط، هذه الشروط: أولا يكون قد حج عن نفسه، انتبه، فإن هذا الكلام في حاجة أن تستوعبه وأن تدركه وأن تفهمه وأن تحفظه لتعمل به وتبلغه وتصبر في هذا تبليغ إخلاصا لله عز وجل واتباعا لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فشروط من سيحج عنه: 1 يكون قد حج عن نفسه، حج عن نفسه. 2 عنده، بارك الله فيك، عنده فقه الحج والعمرة. 3 قوي أمين. طبعا أنت عارف أن حج عن نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وأما أن يكون عنده فقه الحج والعمرة، فالله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان، بل إن الله جل وعلا ذكر الكلب في القرآن لأنه معلم، الكلب المعلم ذكر في القرآن فجعل له مكانة على الكلب العادي، أعز الله المشاهدين والمشاهدات. طيب، كذلك أيضا أن يكون قويا أمينا، فإن بنات الرجل الصالح قالوا لأبيهم على كليم الله موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أي نعم، هذا رجل عنده رمي جمرات في اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، وهذا يحتاج بعد توفيق الله إلى قوة. هذا عنده طواف بالبيت سبعا، سعي بين الصفا والمروة سبعا، عنده طواف إفاضة، عنده طواف وداع، عنده سعي بين الصفا والمروة مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج إن كان متمتعا، ومرة واحدة إن كان قارنا أو مفردا كما هو معلوم. هذه شعائر تحتاج إلى قوة بتوفيق الله عز وجل. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا شك أن الحج أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالصلاة أمانة، الصوم أمانة، الزكاة أمانة، العمرة أمانة، الحج أمانة، الركوع أمانة، السجود أمانة، تلاوة القرآن أمانة، التوحيد والعقيدة الصحيحة أمانة، وضع مال مبلغ من المال عندك وأخذه بعد ذلك منك أمانة. فكل هذه المعاني تندرج تحت لفظ الأمانة التي أشار الله جل وعلا إليها في خاتمة سورة الأحزاب كما هو معلوم لديك أيها الحبيب. ثم ماذا؟ إذن بارك الله فيك، هل يجوز الإنسان أن يصلي صلاة نافلة في الحرم عن أبيه المتوفي ويتصدق ويصوم؟ اعلم أن هذه الأمور جائزة وغير مشروعة بالمعنى الذي قلته لك، فعليك أن تعمل، تصلي أنت لله لنفسك، تصوم لنفسك، تزكي لنفسك، تحج لنفسك تقربا لله تبارك وتعالى. وكل قول طيب وعمل طيب وفقك الله تعالى إليه فهو كما يقولون باللغة العجمية أوتوماتيكيا في ميزان حسنات أبويه. تدري لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وليس للإنسان إلا ما سعى، وأنت من سعي أبويك، وأنت من سعي أبويك. هذه هي المسألة الأولى بارك الله فيك. المسألة الثانية: خروج الدم من الصائم المفطر. إذا الوقت أنا قلت في من جملة كلامي، قلت لو كان أبوك أو أمك عليه الصوم عشرة أيام من رمضان أنت ستصوم عن أبيك أمك. مثلا أمك قالت لو قام زوجي من العملية الجراحية سالما لا صمت خمسة أيام، فقام والدك من العملية الجراحية سالما فوجب عليه أن تصوم يوم الخمس، وعاشت بعدها شهور وماتت دون أن تصوم، فيجب عليها وجوبا شرعيا معلق في رقبتها صوم الأيام الخمس، فأنتم تقومون بصوم هذه الأيام الخمسة عن أمكم. فإن كان الصوم فريضة بأصل الشرع كرمضان أو بما فرضه الإنسان على نفسه كأمر النبي. ولو أن رجلا قال لو أن ولدي أتى في الثانوية العامة ب100% أو 99% لصمت لله 10 أيام، فالولد نجح في الثانوية العامة وجاب 100% وجب على هذا الأب أن يصوم أيام العشرة لأن هذا صار فريضة. وبالمناسبة نبارك لأبنائنا الذين وفقهم الله تعالى ونجحوا في الثانوية العامة. أي نعم، فبارك الله فيك، بارك الله فيك. في الحالة دي يجب أن يوفي بالإيه؟ بالنذر، يجب أن يوفي بالنذر، إلا أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، كما قال ذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. دي المسألة الأولى، وقد تشعبت منها عدة مسائل. المسألة الثانية، خروج الدم من الصائم هل يفطر؟ يعني مثلا واحد في المسجد وبعدين جاي يصلي، فقام مطلع للسواك، واخد بالك كيف، وقام متسوق هكذا حتى يصلي، فنزل الدم من اللثة، فهل نزول الدم من اللثة يفطر الصائم؟ الجواب لا، لا يفطر الصائم. طيب نزول الدم من أي مكان في الجسد هل يفطر الصائم؟ الجواب لا يفطر الصائم، قل أو كثر، قل أو كثر. ومن زعم أنه يفطر فليأتي بالدليل، فليأتي بالدليل. هذه مسألة. طب هل ينقض الوضوء؟ هل نزول الدم ينقض الوضوء؟ نزول الدم من جسد المتوضئ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من القبل أو الدبر أعزكم الله. فأنت تعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تعلم أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه طعن من قبل أبي لؤلؤ المجوسي في صلاة الفجر، وسال الدم الكثير منه، وما كان ذلك ناقضا للوضوء بل حاول أن يتم. وتعلم أن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد أنه كان في حراسة فأصابه سهم من سهام الأعداء ونزل منه الدم، وسهم ثاني وثالث، حتى صار في بركة من الدماء وهو يتمم صلاته رضي الله تعالى عنه. فاستدل فريق من أهل العلم على أن نزول الدم قل أو كثر لا يكون ناقضا للوضوء. وقد روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه، ووصل ذلك ابن أبي شيبة أنه قال عن الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فاستدل فريق من أهل العلم على أن نزول الدم لا ينقض الوضوء ما دام ليس من القبل ولا من الضبر. طيب، وأصل المسألة التي انطلقت منها هل نزول الدم يبطل الصيام؟ الجواب لا يبطل الصيام. وضربت مثالا، لو أن الإنسان كان يتسوك في وضوئه أو عند صلاته أين فنزل الدم من اللثة، فهل هذا ينقض الوضوء؟ فهل هذا ينقض الصيام؟ الجواب لا. واحد ماشي حدث له حادث، سيارة ضربته، نزل منه الدم، وقع من البلكونة، وقع من على السطح إلى غير ذلك، واحد بطحه فنزل دم، فهل نزول الدم هذا يبطل الصيام؟ الجواب لا يبطل الصيام. طيب، المسألة الثالثة، بعض الناس من المؤذنين يقدمون صلاة الفجر، أذان الفجر، يقدمون أذان الفجر، يعني قبل أن يصل الفجر الصادق يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق. إيه عم تعمل إيه؟ قال: أحتاط لديني. يا عم الاحتياط للدين أن يكون على شرع رب العالمين، فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. فهو لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يبقى يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال ابن رباح كان يؤذن والفجر لم يطلع، ده الأذان الأول. فلكم أن تأكلوا وتشربوا وتجامعوا، أي نعم لكم أن تفعلوا المفطرات، أما إذا أذن ابن أم مكتوم وقف خلاص، إشارة حمراء انتهى، ما في طعام ولا شراب ولا جماع ولا غيره. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يبقى الذي يؤذن قبل الفجر خمس دقائق أو ثلاث أو ثنتين هذا أخطأ. فإذا سألناه لما فعلت ذلك يقول: أحتاط لديني. نقول لك إن الاحتياط أن تلتزم بشرع رب العالمين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أين ثم أتم الصيام إلى الليل. أيها الحبيب، وهناك مصيبة أخرى. ما هذه المصيبة؟ تعبر عنها بمصيبة؟ أيوة تعبر عنها بمصيبة. ما هي؟ ممكن مجرد أن يسمع أحد الأذان من النساء يوم تصلي في دارها، وإذا صلت قبل دخول الوقت فالصلاة باطلة، فإن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي نعم، والعلم بدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى المرء ذكرا كان أو أنثى الصلاة كالصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قبل وقته فحينئذ تكون الصلاة باطلة. حتى زي لا تصح، أنت في حاجة أن تعيد هذه الصلاة، يجب عليك وجوب. من المتحمل لهذه المسؤولية؟ المؤذن الفتك الذي أذن قبل الوقت من باب الاحتياط، فانتبهوا عباد الله. فإذا كان الرجال في المساجد ينتظرون 20 دقيقة و10 دقائق، فإن بعض النسوة لا ينتظرن في البيوتات ويصلين. فيا أيها المؤذنون حتى تحشروا يوم القيامة مع بلال ومع ابن أم مكتوم ومع ابن أبي محذورة وغيرهم من المؤذنين، وعلى رأسهم بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة، لتحشروا معهم بإذن الله، فعليكم أن تلتزموا بشرع رب العالمين. فإن من أذن قبل الوقت المحدد وقع في هذه الأخطاء الجسيمة التي أشرت إلى شيء منها بارك الله فيه. المسألة الرابعة معجون الأسنان، معجون الأسنان، الفرشة ومعجون الأسنان. بارك الله فيك، لا تستخدم معجون الأسنان من الفجر إلى غروب الشمس. طب ليه؟ لأن معجون الأسنان الغالب أن فيه رائحة نفاذة، وهذه الرائحة النفاذة قد تنفذ إلى المعدة. أي نعم، مع أنها ليست طعاما ولا شرابا. طب افرض فيما سلف في ناس استخدموا المعجون في النهار، هل يبطل صيامهم ويلزمهم إعادة قضاء هذه الأيام؟ الجواب لا، لا يلزمهم قضاء هذه الأيام، ولكن من لحظة سماعك مني أو من غيري الآن بارك الله فيك عليك أن تكف عن استخدام المعجون في نهار رمضان. طب تستخدم إيه؟ تستخدم السواك بارك الله فيك، السواك في عند كل وضوء وعند كل صلاة وعند تلاوة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند أول دخولك البيت. فاعلم رحمني الله وإياك أن استعمال السواك مستحب، ويكون أشد استحبابا في الحالات الآتية: 1 عند وضوئك وأنت تتمضمض، 2 عند صلاتك، 3 عند تلاوتك للقرآن الكريم، 4 عند استيقاظك من النوم، 5 عند أول دخولك البيت. وهذه سنة أكاد أن أجزم أنها ميتة حتى بين الإخوة وطلاب العلم، إلا من رحم ربي وعصم، وقليل جدا ما هم. فأنا أناشد نفسي وأناشدكم يا أمة الإسلام أن تحيوا هذه السنن. واحد يقول إيه؟ المسلمين عايزين يتدبحوا في سوريا، وعايزين يتدبحوا في ليبيا، ومختلفين في اليمن، وانت قاعد تقول لي حافظوا على سنة السواك. والله بمثل هذا يأتي الأمن والأمان، ويأتي السلام والإسلام، وتستقر العباد والبلاد، بل وترزق الحكم بشريعة الله عز وجل. بإيه؟ بالمحافظة على السواك، بسد الفرج، باستواء الصف، بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج السلوك والواقع الحي. بهذا، أيوة بهذا، أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم؟ فاجتماع الكلمة واتحادها وائتلاف القلوب وترابطها يأتي من خلال استواء الصف في الصلاة. وأنا أناشد الأئمة قبل أن يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام يسوي الصف ويذهب ناحية اليمين ناحية اليسار ويقول يا تقدم بارك الله فيه، تأخر، سد هذه الفرجة، لينوا بأيدي إخوانكم. وأحيانا الإمام يقول تقدموا، يقول واحد تقدم وصاحبنا متنح كده، وقف متنح له، ما تنحش، هو أخوك الإمام بيقول لك تقدم، هذا ليست أوامر عسكرية، وإنما أراد بك الخير، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث موجود في صحيح الترغيب والترهيب لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله، وموجود في السلسلة الصحيحة لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله. فهل أنت تخيلت أن بسبب استواء الصف يجمع الله القلوب ويؤلف بينها؟ كم من الأئمة يهتم بهذه المسألة؟ تعرف الإمام لو قال تقدم تأخر سد هذا الفرجة، بعض الناس في الريف يقول له إيه؟ يقول له يا جدع أنت فاضي، إحنا ناس فاضيين، فوضى، لأنهم لا يعرفون هذا. هات السؤال فضل. فضل يا محمد. أنا طلاب من الإسكندرية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاك الله خير.
وجزاك.
الله يكرمك. انا بسال بس عشان الصلاه في المسجد، صلاه الجمعه بنزلها، وصلاه قيام العشاء الافضل في البيت ولا في المسجد؟
الجواب: اعلمي رحمني الله واياك ان صلاه المراه في دارها افضل من صلاتها في المسجد. ثانيا، اذا ارادت ان تذهب الى المسجد فلا بأس بذلك شريطة ألا تكون متبخرة ولا متعطرة ولا كاسية ولا متبرجة، وإنما تكون بكامل حجابها الشرعي الذي بينه الله تعالى في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثالثا، لا ينبغي لزوجها أن يمنعها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما لم يكن هناك ضر على خروجها من البيت، ما لم يكن هناك ضر على أولادها أو على زوجها. أي نعم. ورابعا، أنا أرى أن المرأة إذا صلت صلاة القيام في المسجد يعني ستسمع القرآن كاملا، خاصة لو كان الإمام يقرأ في كل ليلة بجزء، فتسمع القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، وتسمع القرآن بأحكام التجويد وبمخارج حروف منضبطة، ويخشع قلبها وتخضع جوارحها ويزداد إيمانها وروحانياتها تعلو وتزداد، لأن الإيمان عندنا معاشر أهل السنة والجماعة يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، حيث قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفتهم إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جعلني الله وحضراتكم من هذا الصنف. فعلى الزوج أن يسمح لزوجته أن تذهب لصلاة العشاء والتراويح في المسجد حتى تحظى بسماع القرآن كله وتتعلم كيفية التلاوة الصحيحة ومخارج الحروف بانضباط والتجويد وحضور اجتماع المسلمين، وهم أتوا من كل حدب وصوب واجتمع الرجال والنساء لصلاة العشاء والتراويح، والتراويح فيه فرحة وفيه خشوع في القلب وخضوع في الجوارح وفيه تآلف للقلوب وفيه من المصالح ما الله به عليم. فعلى الأزواج أن يسمحوا لأزواجهم في أمر العشاء والتراويح. أي نعم. والمرأة ليس عليها جمعة إلا أنها لو صلت الجمعة أجزاتها عن صلاة الظهر، والحمد لله على ذلك. ومن المصالح العظيمة في صلاة الجمعة أنها ستسمع الخطبة فتتعلم شيئا من أمور دينها وتدمع عينها ويرق قلبها، والحمد لله على ذلك. هاتي يا أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هو لما اصلي في البيت لازم اكبر زي الجمع ما بيصلي ما بيكبر؟
يعني شيء جميل أن تقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واحد، بعض العلماء قالوا ليس عليك إقامة. اثنين، بعض العلماء قال يستحب الإقامة. ثلاثة، لو أقمت كان أفضل. أربعة، لو صليت بدون إقامة صلاتك صحيحة ولا شيء عليك والحمد لله.
سأقول سؤال ثاني لو سمحت.
هاتي.
لو بتقولي إيه؟ تشغيل الحواجب حق ولا حلال؟
لا، كف عن ذلك تماما، لا نمص ولا تشقير، لا نمص ولا تشقير. أي نعم نعم. تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا قلت الأسبوع اللي فات إن أنا هصوم الأسبوع دي ده كله، فأنا لازم بدعة إن هو علشان آخر في النص التاني تعبان، ولا أصوم بكرة وبعد إن شاء الله، ولا ده فيه بدعة؟
الجواب: اعلمي أمة الله المسلمة أن الصوم في النصف الثاني من شعبان جائز بفضل الله، فقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. قلت: صحح هذا الحديث الترمذي وابن عبد البر وابن حبان والحاكم والطحاوي والألباني، وحملوا فقهه على أن الذي لم يصم في النصف الأول لا يصم في النصف الأخير، إلا أن هناك طائفة من أهل الحديث وهم أرسخ قدما وأعلى كعبا في الحديث قالوا بجواز الصيام في النصف الثاني، ألا وهم الإمام يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أبو زرع الرازي والإمام الأثرم، قالوا بتضعيف هذا الحديث اللي هو إيه؟ إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، ضعاف الحديث، وبالتالي فيجوز الصيام في النصف الثاني. ومن جملة الاستدلالات أن الصيام في النصف الثاني من شعبان جائز ما رواه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصوم فليصوم صومه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الخلاصة إيه؟ ينفع تصومي؟ أيوة تصومي، بل يجب عليك الصيام لأنك نظرتي أن تصومي أسبوع. فالصيام جائز لو كان نافلة، فكيف لو كان فريضة؟ فيكون من باب أولى، والله أعلم. نعم، تفضل يا نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ، انا الفاضل بارك الله فيك.
وجزاك، ارفعي صوتك الله يرضى عنك.
لو سمحت شيخ انا لي سؤالك بارك الله فيك. السؤال الاول: هل يجوز ان نجمع بين سنة الوضوء وسنة الفجر؟ والسؤال الثاني: ما هي الصلاة التي تجوز فيها الجماعة؟ يعني هل تجوز الجماعة في صلاة النوافل كالضحى وقيام الليل؟
الجواب بارك الله فيك. إذا صلى إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد هيصلي تحية المسجد، وربنا يعطيه إن كان بعد الأذان هيصلي السنة الراتبة القبلية. إذا دخل المسلم المسجد بعيد الأذان وقبل الإقامة فسيصلي تحية المسجد وسيعطيه الله تعالى: واحد، أجر سنة الوضوء، اثنين، أجر تحية المسجد، ثلاثة، أجر السنة الراتبة القبلية، لأن الله اسمه الكريم فالكريم سيعطيه كل هذه الأجور. أما السؤال الثاني بارك الله فيك، فيجوز أن نصلي الضحى جماعة أو قيام للجماعة أحيانا، شريطة أن لا يكون ذلك ديدنا، فلو كان ديدنا بصفة دائمة لكان ذلك مخالفا تماما المخالفة، أما إذا فعلنا ذلك أحيانا فلا بأس. فأنت لا يخفاك أن عبد الله بن عباس ذهب ليعود خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، فوقف على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أتى به من أذنه وضعه على يمينه، ففهم أنه كان يصلي قيام الليل جماعة، فخلصت الكلام من صلاة الضحى أو قيام الليل يجوز جماعة أحيانا وليس دائما، أما التراويح فتكون جماعة طيلة الشهر والله أعلم في هذا. أخونا محمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
ربنا يرضى عنك.
عنا وعنك يا رب. والله لو سمحت بس عايز رقمك أو رقم السايس.
ممكن حضرتك تأخذهم من غرفة التحكم لا تسمى بالكنترول. أخونا حسن من أسوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
كل عام أنتم بخير والله نجعل اللهم بلغنا رمضان يا رب
العالمين. آمين يا رب العالمين. أنتم بالصحة والعافية.
شيخي معي سؤالين.
اللهم آمين.
يوجد حولي أكثر من مسجد فلا أعرف أمسك عند أي مسجد أو أبدأ الإفطار عند أي مسجد. والسؤال الثاني حضرتك يا شيخ، هل بلع الريق أو البلغم؟
العبرة العبرة بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فتفطر، يبقى العبرة بغروب الشمس، إذا تحققت من غروب الشمس فعليك أن تفطر، ده أولا. وأما بلع الريق فهو جائز ولا يبطل الصيام، وأما بلع البلغم فمن العلماء من قال أنه فطر، ومنهم من فصل فقال إذا كان في الداخل فلا يفطر، إذا كان وصل إلى الجو إلى الفم وبعد وصولك إلى الفم تبلعه قالوا يفطر. يبقى رقم واحد بلع الريق لا يفطر وهو جائز في نهار رمضان وفي غيره. اثنين بلع البلغم يختلف عن بلع الريق، فبعض أهل العلم قالوا أنه لا يفطر على أي حال، وبعضهم قالوا أنه لو كان في الداخل لا يؤثر، وأما إذا وصل إلى الفم وبعد وصوله إلى الفم بلعته فإنه يبطل الصيام والله أعلم في ذلك. نعم نعم تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بأستاذ حضرتك يا شيخ، لي أخت في السعودية هي رمضان اللي فات فطرتها عشان كانت حامل كله، وهي سألتني اتصلت بيا عايزة تعرف في رمضان اللي جاي ده هتعمل ايه وهي ما فطرتش ما صمتش ولا يوم في رمضان اللي فات وحاليا بترضع.
طيب تقضي الان يعني النهاردة بقي في حوالي 11 يوم في شعبان. تقضي
ايوه يا شيخ.
تقضي بارك الله، تبدأ القضاء الان
يعني. طب وهي لما هتلحق تصوم 30 تعمل ايه بقى؟
هي مقصرة في أنها لم تصم في الأيام الماضيات، ولكن الآن رقم واحد تستغفر الله عز وجل، اثنين تقضي ما قدر الله لها أن تقضي، ثلاثة تتمم القضاء بعد رمضان، أربعة بعض أهل العلم قالوا أن عليها مع القضاء فدية، أي إطعام مسكين في كل يوم نظرا أن رمضان أتى عليه. افرض أن هي عليها 30 يوم فقضت منهم 10 أيام، بقي 20 يوم، فقالوا تصوم 20 يوم وتفدي عن كل يوم مع صيامها تطعم مسكين. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأنها يعني تأخرت حتى أتى رمضان الثاني بدون عذر شرعي، أما إذا كان عندها عذر فلا شيء عليها إلا القضاء، وإذا عجزت عن القضاء لأنها ترضع فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينة وليس عليها شيء إلا ذلك. هل فهمت شيئا مما قلته؟ طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم.
وفيك.
ابنك رجب من غردقة.
يا مرحبا يا أخي رجب، كيف حال أبو حمزة؟
يا مرحبا بخير يا سيدنا، والله يصلي دعاك.
سلم على سائر إخواننا.
جزاك الله خيرا سيدنا، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك.
الله يرضى عنك.
وفضلت الشيخ والله ليها كلمة شكر يعني أود أن أبلغها إلى طلبة العلم عند حضرتك، جزاهم الله ألف خير أن منحونا درس الخميس لحضرتك، جزاهم الله ألف خير أن أثرونا على أنفسهم.
الله يكرمك.
بارك الله فيهم وأسأل الله أن ينفع بعلمهم.
الله يجزيك خير.
جزاك الله خير سيدنا.
الله يرضى عنك.
سيد الشيخ لي سؤال، ماذا عن الجلوكوز في رمضان يعني أن أخ أخذه بسبب مرض؟
الجواب أعلم رحمني الله وإياك أن أهل العلم على قولين في المسألة التي تفضلت بالسؤال عنها، فشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله كان يفتي أن الإبر المغذية تفطر، أي نعم مثل الجلوكوز والسيلين وما كان على شاكلتهما، وهناك فريق من أهل العلم يرى أنها لا تفطر. فعلى سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين كان يرى بقول الشيخ ابن باز في الأول، ولكن في نهاية حياته أفتى أنها لا تفطر. نعم الجلوكوز والصلاين يستطيع المرء المريض أن يعيش عليهما شهور ويعوضانه عن الطعام، ولكن يكون الإنسان المريض في شوق ولهفة ورغبة إلى الطعام. فإن الإنسان إذا أكل حمام محشي جوز ولوز وصنوبر يتلذذ، أما إذا وضع له جلوكوز وصلين يتشكك ولا يتلذذ. خلاصة القول، أهل العلم المعاصرين على قولين، منهم من قال كشيخنا العلامة ابن باز أنه يفطر الجلوكوز والصلين وإبر التغذية، ومنهم من قال أنه لا يفطر كالشيخ سيد سابق في المجلد الأول في فقه السنة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في نهاية حياته وغيره من أهل العلم المعتبرين، والله تعالى أعلى وأعلم. والخلاصة إذا حدث لك ذلك فأنت لك أن تفطر وتقضي بعد ذلك، فإذا لم تفطر فالاحتياط أن تقضي والله أعلم، وإذا لم تقضي فلا ننكر عليك، والعلم عند الله تعالى. نعم تفضل تفضل. طيب فبارك الله فيك، معجون الأسنان له رائحة نفاذة فتتجنبه في النهار، أما السواك فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أين فالسواك يستعمل للصائم وللمفطر قبل الزوال وبعد الزوال، والذين قالوا من السادة الشافعية أنه مكروه بعد الزوال الدليل عليهم وليس لهم، الدليل عليهم وليس لهم، مع إجلالنا لعلمائنا أحنافا أو مالكية أو شافعية أو حنابلة أو غير ذلك من أتباع الأوزاعي أو الليث بن سعد أو سفيان بن عيينة أو الثوري أو غيرهم من الأئمة المعتبرين كربيعة الرأي وما شاكل ذلك من هؤلاء الجبال الشامخة في العلم كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وما شاكل هذا من الجبال الشامخة من أهل العلم. طيب يبقى خلاصة القول إيه؟ استعمال السواك سنة في عند الوضوء عند الصلاة وعند الحالات التي ذكرتها، وهو مستحب في كل وقت ويكون أشد استحباب في الحالات التي أشرت إليها آنفة. أما معجون الأسنان يتجنب في النهار، ويا سيدي من غروب الشمس للفجر استخدم المعجون ولا حرج لك عليك. طيب بالنسبة الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة معلوم، هل صيام يوم في رمضان وأنت في مكة بمئة ألف يوم كالصلاة؟ الجواب أيها الحبيب هناك حديث رواه ابن ماجة في سننه، هذا الحديث بارك الله فيك من صام رمضان في مكة وقام مما تيسر كتب له أجر مئة ألف رمضان. اسمع الحديث مرة أخرى، من صام رمضان في مكة وقام مما تيسر منه كتب له أجر مئة ألف رمضان، وهو حديث ضعيف، هو حديث إيه؟ ضعيف. فضل صار فضل أخي نصر.
شيخ معك ابنك نصر، كنت عايز أسأل بالنسبة للمنقبة اللي هي طلع الحج النقاب تقلعه إمتى وتلبسه إمتى؟
اعلم يا نصر نصرني الله وإياك على أنفسنا وشيطاننا قولوا آمين. أي نعم آمين. أن المحرمة بعمرة أو بحج لا تلبس النقاب، بل تلبس الإسدال الذي ينزل من أعلى الرأس فيغطي الوجه التي يسمونها المصريون البيشة. البيشة ليس فيها ثقبان، ليس فيها نقبان، ليس فيها خرقان. أي نعم وإنما بيشة قطعة من القماش تنزل من أعلى الرأس تسطر الوجه وليس فيها فتحة، دي اسمها البيشة. المرأة المحرمة بعمرة أو بحج ترتديها تلبسها ولا شيء عليها إلا مست بشرتها، لأن البعض يظن أن ملامستها للبشرة فيها مخالفة شرعية، والراجح والصحيح أن ليس في ذلك مخالفة. يبقى رقم واحد، هل يجوز للمرأة المحرمة بعمرة أو بحج أن ترتدي النقاب وهي محرمة؟ الجواب لا، لا ترتدي نقابا ولا برقعا ولا لكفاما ولا لثاما. طب المرأة المسلمة المحرمة بعمرة أو بحج تكشف وجهها والناس ينظرون إلى وجهها؟ حاشا وكلا، وإنما تستر وجهها بالإسدال الذي يسمى عند البعض كالمصريين البيشة. ولا ترتدي المحرمة القفازين، شراب اليدين الذي يسمى باللغة العجمية جونتات، طيب تظهر كفيها وينظر الرجال إليها فتعرف أن يعرفون أنها سوداء أو بيضاء أو قمحية؟ حاشا وكلا، فإن الرجل فينا يتعرف على جمال المرأة من وجهها ويتعرف على خصوبة بدنها من كفيها، فكيف ينظر إلى كفيها؟ فحينئذ المرأة المحرمة بعمرة أو بحج تستر كفيها تحت خمارها، تستر كفيها تحت إيه؟ تحت خمارها. أين؟ إذن المرأة المحرمة بعمرة أو بحج لا ترتدي نقابا ولا برقعا ولا لكفاما ولا لثاما، وإنما ترتدي البيشة الإزدال، ولا ترتدي القفازين اللي هو الجونتات. تفضل يا أخي أم سحر. تفضل يا أم سحر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا يعني أنجبت يعني شهر رمضان فما صمت يعني هذاك رمضان، واللي قبله كنت يعني حامل فما قدرت يعني حتى الدكتورة منعتني من الصيام يعني 15 يوم. فبصراحة يعني قبلهم يعني عندي يعني طلب يعني كنت يعني مطلوبة يعني أيام، فبصراحة يعني هسه ما أقدر يعني أعوضها لأن هم عندي طفلة هم يعني مرضعة، فشلون يعني أدفع عنها؟
يا أم سحر،
ما أعرف.
يا أم سحر، اعلمي رحمني الله وإياكِ أن المرأة المسلمة الحامل إذا أفطرت في رمضان لخوفها على نفسها وجنينها وعجزها عن الصيام فعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام، وكذلك إن إذا كانت ترضع وعجزت عن الصيام فلها أن تفطر وتقضي ما أفطرته، فإن عجزت عن القضاء أطعمت عن كل يوم مسكينة لقول ربنا تبارك وتعالى من سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه فتوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث أفتى عبد الله بن عمر الصحابي الجليل لابنته الحامل أن تطعم عن كل يوم مسكينة. واعلمي يا أم صحر ومن ورائك من النساء أن إخراج القيمة المادية لا تجزئ ولا بد من الإطعام يا أختاه، فمن الممكن أن تطعمي في كل يوم مسكينة وجبة واحدة، ومن الممكن أن تجمعي 30 مسكينة جملة واحدة وتطعميهم وجبة واحدة كما فعل خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أنس، حيث أفطر في نهاية حياته لعجزه عن الصيام فجمع 30 مسكينة وصنع جفنة من الثريد، يعني شراك اللي هو الرقاق الرؤاء، أي نعم، وعمل عليه لحمه وحساء شربة، واجتمع ثلاثون مسكينا وأكلوا هذا الثريد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء، أو كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن تحملي الطعام للأسر المسكينة، بمعنى تحملي مثلا 6 كيلو رز ودجاجتين واتنين كيلو بطاطس واتنين كيلو طماطم وكيس ملح وزجاج الزيت كيلو ولفة خبز توديهم لأسرة تتكون من 10 أفراد زوج وزوجته وثمانية أولاد واللي بيرضى ما يحسبش طينا يبقى 10 10 وتفعلي هذا الفعل مع 3 أسر يبقى 3 × 10 = 30 طب افرض الأسرة 5 أشخاص يبقى 3 كيلو رز ودجاجة وكيلو فاصوليا وكيلو طماطم ونص كيلو زيت وكيس ملح ولفة خبز أين تملكي الأسرة الفقيرة أو المسكينة الدجاجة والأرز والخبز والملح والزيت يبقى كيلو فاصوليا كيلو طماطم كيلو بصل نص كيلو زيت 3 كيلو رز أبيض أين تعطون للأسرة المسكينة 5 وتفعلي هذا مع 6 أسر يبقى 6 × 5 = 30 أما إذا أعطيت المال مثلا لمسجد من مساجد أنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو دعوة الحق أو ما كان على شاكلة ذلك من مساجد الجمعيات الخيرية في مصر أو في غيرها وكانوا أهل توحيد وسنة وثقة وأمانة وتقوى ورع وقلت اطعم 30 مسكينا أو 10 أو أكثر وأقل فالوكالة في ذلك جائزة ولا حرج فيها أما أن تضع المال في يد الفقير مباشرة فهذا لا يجزي وإن كان السادة الأحناف قالوا بجواز هذا إلا أن قولهم مرجوح والقول الراجح وقول جمهور العلماء وما أمر به الشرع ألا وهو الإطعام والله أعلم وقد أطلت النفس في الجواب حتى يعلم القاصي والداني شرع رب العالمين فيما يتعلق في المسألة لأنها من مسائل علم الحال الذي نحن بصدده وعلى أبوابه الآن والله المستعان عليه التكلان نعم نعم تفضل تفضل طيب بارك الله فيك الأخت رندا
أيوة السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت عايز أسأل حضرتك أنا بنت وطلع الحج
أيوة
ينفع أن أنا أخذ برشام مثلا يأخر لي الحج أو حاجة
الجواب هذا جائز ولكني لا أنصحك به لأنه روى ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار أي لا تفعلي شيئا يضرك أو تتسببين في ضر غيرك فإنك ستسألين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون عن جسدك فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه وعن جسمه فيما أبلاه وهذا موطن الشاهد عندي في أن أسوق حديث أبي برزة لأذكر نفسي وإياك والمشاهدين والمشاهدين به الخلاصة لو خدتيها وحبس الحيض تقوم بجميع عمل الحج الجواب نعم هل أنصح بذلك لا أنصح لماذا لا أنصح لأن فيه ضر ولا ضرر ولا ضرار لكن لو عملت كده ممكن أيوة ممكن مع عدم نصحي بذلك والله أعلم تفضل تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عندي سؤال ما سمعت بيه
هات يا أستاذ
ما حكم اللي كان عايش في دول غير مسلمة وقعد فترة كاملة 10 سنين وما كانش يصوم يعني
هل كان يصلي؟
كان يصلي
طيب أرى أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويقضي الأيام التي أفطرها نعم ويطعم عن كل يوم مسكينة هل تسمعني؟ لعل تفضلي يا ام عمر
لو سمحت يا شيخ
نعم
انا لي اخ عايز يطول شعره خالص بيقول سمع من الرسول عليه الصلاه والسلام
هو ايه اللحيه؟ هل له لحيه؟
ملتزم
طيب خلاص يعني اهل العلم على قولين منهم من قال ان اطلاق الشعر سنة بيئة يعني بيئة العرب فيما سبق كانوا يطلقون شعورهم مع لحاهم. أما نحن في هذا الزمان وفي تلك الأيام هذا أمر مستغرب عندنا خاصة في مصر. أما إخواننا في اليمن وإخواننا من أهل البادية في العريش ومطروح وما كان على شاكلة ذلك هذا أمر ليس بمستغرب عندهم. أما في المدن والقرى والحضر فهذا أمر مستغرب عندنا. فيفهم من كلامي أن أهل العلم على قولين: واحد منهم من قال هذا سنة مع إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية فريضة وإطلاق الشعر سنة، فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وكان يصنعه أحيانا غدائر، غدائر يعني ضفائر كما فعل عند فتح مكة. وبعض أهل العلم قالوا هذه سنة بيئة وليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طب خلصته إيه؟ خلصته أنا لا أنكر على الرجل ولا أحرضه، والله أعلم. نعم، هات يا أستاذ، تفضل. تفضل يا أستاذ. هذه أخت نوافل من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخنا عندي اثنين سؤال. السؤال الأول على ستة يوم على إيه غضاء ستة يوم وكنت مريضة أربعة أشهر.
الله يشفيكي.
وأكل حالي لا بلغت الصحة وعايزة أصوم لكن زوجي رافض اللي ما أصومي.
هل عندك قدرة صحية أن تصومي الأيام الستة فيما بقي من هذه الحداشر يوم من شعبان؟
والله أنا حاسة بنفسي كويسة أحسن من أول، يعني بقدر يعني
صومي. صومي اقضي ما عليك، اقضي ما عليك يا أختاه وابدأ في الصيام، ولا يلزم طاعة الزوج في ذلك بالحكمة والموعظة. حسن، اعلمي رحمني الله وإياك أن قضاء الأيام الستة التي عليك فريضة ولا يشترط فيها استئذان الزوج، أذن أو لم يأذن فلا يؤبه بكلام الزوج، ولكن على الإنسان أن يكون متلطفا، على الزوجة أن تكون متلطفة ومؤدبة مع زوجها، لكن هو أذن أو لم يأذن تصومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. شكر الله لكم حسن استماعكم، وفي نهاية هذا اللقاء أبارك لابنتنا مريم بنت الدكتور يحيى فودة وابنتنا علا بنت الدكتور عز فودة على نجاحهما المشرف في الثانوية العامة، كما تقدم لأخي الدكتور ماجد شلبي بالعزاء في موت أبي البشمهندس محمد رضوان شلبي. فأقول لأخي الدكتور ماجد وأخي كابتن خالد إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا، وأسأل الله أن يجعل والدي ووالدكم من أهل الجنة، كما أسأل الله لأخي الحبيب فضيلة الشيخ أيمن صيضح بالشفاء والعافية، ولأخينا الشيخ أحمد جلال ولسائر علمائنا ودعاتنا ومشايخنا، أسأل الله أن يمتعهم بالتقوى والعافية وأن يشافيهم وأن يعافيهم وأن يردهم إلى منابرهم في المساجد ومنابرهم الإعلامية بخير وبركة ورحمة. وحمد لله على سلامة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه ما كان فيه من خير من عمره، ونسأل الله أن يعيدنا وإياه إلى ذلك مرات وكرات بالأجر والمثوبة والقبول. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.